بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم
افتتاح دار السعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه، أما بعد، ما زلنا في القراءة في الأوجه التي ذكرها الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في تفضيل العلم وترغيب الناس فيه. من ذلك قوله الوجه الرابع والخمسون، أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم بالفضائل العلمية في أعلى الولايات الدينية وأشرفها، وقدم بالعلم الأفضل على غيره. فروى مسلم في صحيحه حديث أبي مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. يتأمل هذا المقام، مقام الإمامة، مقام شريف ومقام عالي، اختار له النبي صلى الله عليه وسلم الأعلى والأكثر أخذا لكتاب الله جل وعلا، فهذا يدل على تفضيل العلم. ما قال يقدم الشريف النسب، ولا قال يقدم في هذا الباب صاحب اللون الأجمل أو الوجه الأصبح أو صاحب القبيلة، قدم صاحب العلم، صاحب العلم، فهذا دليل على فضل العلم وعلو منزلة طالب العلم عند الله جل وعلا. ولما كان العلم بالقرآن أفضل من العلم بالسنة لشرف معلومه على معلوم السنة، قدم العلم به ثم قدم العلم بالسنة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال أقرأهم لكتاب الله، لا يعني بذلك أن يقدم الأكثر حفظا وهو جاهل جهلا تاما بالسنة، لأن هذا ما كان معروفا في زمن الصحابة، وإنما كان الأعلم بالقرآن تجد عنده ما يتعلق بفقه الصلاة وفهمه. لكن للأسف وجد في زماننا من يمكن أن يقال عنه أعلم بالقرآن بمعنى أكثر يعني تجويدا له وأكثر أخذا وحفظا له، لكنه جاهل بشرع الله جل وعلا. إذن المقصود بأقرأهم لكتاب الله يعني الأكثر حفظا، مع أن يكون له حظ من فقه الصلاة. ثم ذكر من الأوجه ما ثبت في صحيح البخاري، وهو الوجه الخامس والخمسون، عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وتعلم القرآن وتعليمه يتناول تعلم حروفه وتعليمها، وتعلم معانيه وتعليمها، وهو أشرف قسمي تعلمه وتعليمه، فإن المعنى هو المقصود واللفظ وسيلة إليه، فتعلم المعنى وتعليمه تعلم الغاية وتعليمها، وتعلم اللفظ المجرد وتعليمه تعلم الوسائل وتعليمها، وبينهما كما بين الغايات والوسائل. هذا كلام النفيس ابن القيم، يؤكد رحمه الله تعالى أنه ينبغي الاهتمام بتعلم معاني القرآن والعمل، العمل وتطبيق القرآن، العمل بالسنة، أن يظهر ذلك على الإنسان في أخلاقه، في أقواله، في أفعاله. أما أن يكون قارئا للقرآن لكن ليس عليه سيما الالتزام، هذا مما يؤسف عليه والله المستعان. ومحصل ذلك، محصل ذلك أن الإنسان يشرف ويعلو قدره وتعلو منزلته بطلبه للعلم وتعلمه لكتاب الله جل وعلا. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى ما يتعلق بالنهم في طلب العلم، وأنه من الأمر المحمود، وأنه من الإيمان، فذكر في ذلك حديثا في إسناده ضعف: لن يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. قال: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم النهمة في العلم وعدم الشبع منه من لوازم الإيمان وأوصاف المؤمنين. وهذا لا شك من شعب الإيمان العلم وطلب العلم والحرص على ذلك، لأن هذا يقودك إلى الجنة. ولهذا كان أئمة الإسلام إذا قيل لأحد إلى متى تطلب العلم فيقول: إلى الممات. قال نعيم بن حماد: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: وقد عابه قوم في كثرة طلبه للحديث فقالوا له: إلى متى تسمع؟ قال: إلى الممات. وقال الحسن بن منصور الجصاص: قلت لأحمد بن حنبل: إلى متى يكتب الرجل الحديث؟ قال: إلى الموت. وقيل له أيضا فقال: إنما أطلب العلم إلى أن أدخل القبر. وقال محمد بن إسماعيل الصائغ: كنت أصوغ مع أبي ببغداد فمر بنا أحمد بن حنبل وهو يعدو ونعلاه في يديه، فأخذ أبي بمجامع ثوبه فقال: يا أبا عبد الله، ألا تستحي؟ إلى متى تعدو مع هؤلاء؟ يعني مع طلبة العلم والحديث. فقال: إلى الموت. وقال عبد الله بن بشر الطالقاني: أرجو أن يأتيني أمر ربي والمحبرة في يدي ولم يفارقني القلم والمحبرة. هذا هو شأن السلف، هذا هو شأن السلف. ولهذا قيل لبعضهم: إلى متى تطلب العلم؟ قال: لعل الكلمة التي أدخل بها الجنة لم أسمعها بعد. وهذا يدل على شرف العلم وعلو منزلة، أن السلف كانوا يحرصون عليه أشد الحرص. كذلك مما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في فضل العلم الوجه 60، ذكر فيه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم بطلبة العلم. فجاء في الحديث عند الترمذي وغيره: كنا نأتي أبا سعيد فيقول: مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس لكم تبع، وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين، فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا. والحديث في إسناده ضعف لكن له شواهد، ففيه الوصية بطلبة العلم. إذا جاء طالب علم طالب للقرآن فاستوص به خيرا. كذلك ذكر ابن القيم رحمه الله بعض الآثار والروايات الدالة على أن طلب العلم مما تكفر به الحسنات السيئات، فقال: فطلب العلم من أفضل الحسنات، والحسنات يذهبن السيئات، فجدير أن يكون طلب العلم ابتغاء وجه الله يكفر ما مضى من السيئات، فقد دلت النصوص أن اتباع السيئة أن اتباع السيئة الحسنة تمحوها، فكيف بما هو من أفضل الحسنات وأجل الطاعات؟ فالعمدة على ذلك لا على حديث أبي داود، يعني الحديث الضعيف الذي ذكره من قبل. إذا تأمل الإنسان هذا الأمر يهون عليه البذل في طلب العلم، ويهون عليه الجلوس في مجالس أهل العلم، ويهون عليه أنه يحرص على ألا تفوته مجالس طلب العلم، لأنه في خير وفي ذكر لله جل وعلا، يكفر الله به يكفر الله بطلبه للعلم سيئاته، ويعطيه الحسنات، ويرفعه الله به الدرجات، ويرفع عن نفسه الجهل، وتزكو نفسه، ويطهر قلبه، ويسمو عقله، وترتفع عند الله منزلته، وله في الدين المنزلة العظيمة، ويحشر يوم القيامة مع العلماء وطلبة العلم، خير من أن يحشر مع غيرهم، يحشر مع معاذ بن جبل وأبي بن كعب وسائر علماء هذه الأمة، فما أعظمه من أمر. نسأل الله جل وعلا أن يحبب إلينا العلم، وأن يجعلنا من أهل العلم وطلبة العلم الذين يتلذذون به وينتفعون به في دينهم وفي دنياهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.